بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وأسأله عز وجل أن نكون جميعاً من الذين حفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أما عنوان هذه المحاضرة فهو كما سمعتم وقرأتم بعنوان كنت ملتزماً، كنت ملتزماً. أيها الإخوة في الله، والله ما كنت لأتحدث في هذا الموضوع إلا شفقةً على أولئك، أولئك الذين تراجعوا عن التمسك بالحق، أولئك الذين زهدوا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين باعوا الالتزام بالكتاب والسنة بثمن بخس دراهم معدودة. فيا بائعاً هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال قائل: فلان قد تراجع، ترك الالتزام ورضي بالمعاصي والآثام، هو من الخاسرين، والله غني عنه وعن العالمين، فلا تلتفت إليه ولا تحزن عليه، إنه إن تراجع وانتكس فقد التزم من هو خير منه. اسأل الله العفو والعافية، واغسل يديك منه، وكبر عليه أربعا. قلت لهذا القائل: في كلامك من الحق ما فيه، ولكن يا أخي أين الرحمة من قلبك؟ أين الشفقة على أخيك؟ أترضى أن يترك لذة الطاعات ويسارع ليجمع السيئات تلو السيئات؟ يا الله، ما هذه القسوة في القلوب، ما هذه القسوة في القلوب؟ يا أخي في الله، ألا تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد جزماً وقطعاً أن هذا الدين ظاهر ولو كره المشركون، ولكنها الرحمة في قلبه عليه الصلاة والسلام جعلت ذلك القلب وتلك الكبد تتفطر على هذا وذاك أن يعيشوا في ظلمة الكفر. فأين أنت يا أخي في الله من هذا الخلق العظيم لرسولك صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الأنانية التي تعيش في ظل حدودها؟ ترى بعض إخوانك يتساقطون فلا تمد يدك إليهم، بل ولا تدمع عيناك الدموع لعلمك بحالهم. والله ما ذلك إلا تحجر، تحجر في قلبك، وحري بك أن تبكي على نفسك الدموع تلو الدموع، وأن تشكو حالك إلى الله من هذه القسوة، فإن ذلك علامة من علامة قسوة القلوب. وأحسب يا أخي أن هذه المحاضرة ما هي إلا دعوة لنا جميعاً لنرحم غيرنا ونتحرك لإنقاذهم من شرور أنفسهم. أحسب يا أخي أن هذه الكلمات ذكرى لنا كي ندعو جميعاً بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلوبنا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إن هذه المحاضرة ما هي إلا دعوة كي نجتهد جميعاً للارتقاء بالتزامنا، وأن لا نظن في أنفسنا خيراً، أن لا نظن في أنفسنا خيراً. فكم من شاب ملتزم عرفناه إنما أوتي من قبل نفسه، من قبل نفسه وثقته بالتزامه وقوة إيمانه. أيها الإخوة في الله، قبل أن نعيش مع اعترافات أولئك الذين تراجعوا وانتكسوا، بودي أن نعيش مع تقارير أطباء القلوب، أطباء القلوب، ليؤكدوا لنا بعض الأمور المهمة في هذا الموضوع. أما التقرير الأول فهو لطبيب القلوب ابن القيم رحمه الله، ننقله من كتابه مدارج السالكين. يقول ابن القيم: فإن العبد، استمعوا إلى هذا التقرير المهم، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال ابن القيم: أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله، ونقض هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. أما التقرير الثاني فهو للشيخ ابن سعدي رحمه الله في ظلال بعض الآيات في تفسيره، منها في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عن هذه الآية: إن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته. ويحتمل أن المراد بهذه الآية: فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى. وقال في قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الشيخ رحمه الله: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، أهل المجاهدة، وعلى أنه من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية. وقال في قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشيخ: وأشد تثبيتا، قال: فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به. وتقرير ثالث مهم، وهو لطبيب القلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك. قال شيخ الإسلام: وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة على كونه لم يتق الله. وقال شيخ الإسلام: وأما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله بالحسنات. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما التقرير الأخير فينقله ابن حجر الحافظ النحرير في كتابه فتح الباري، معلقا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال عبد الحق في كتابه العاقبة: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره، وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب، إلى آخر ما قال. قال ابن حجر معلقاً على هذه الكلمات: فهو محمول على الأكثر الأغلب. إذن خلاصة كلام أطباء القلوب يتلخص فيما يلي: أولاً، من تراجع عن التزامه فهذا دليل على ضعف اعتصامه بالله حينما كان يعد من الملتزمين. ثانياً، من تراجع عن التزامه فهذا دليل على ضعف تقواه لما كان في صف الملتزمين. ثالثاً، من تراجع عن التزامه فهذا دليل على عدم مجاهدته لنفسه واستسلامه لنزواته واستسلامه لهواه. رابعاً، من تراجع عن التزامه فذلك دليل على قلة عمله وتطبيقه لما استمعه من مواعظ لما كان يعد من الملتزمين. خامساً وأخيراً، من تراجع عن تمسكه بالحق فذلك دليل على أنه كانت تشوب نيته الشوائب لما كان في صف الملتزمين. هذه خلاصة هذه التقارير، وهذه الخلاصة تدعونا جميعاً يا أيها الإخوة إلى محاسبة أنفسنا وكشف أوراقها. كم من نكتة سوداء صغيرة خالطت القلب فأفسدت، وكم من معصية تساهلت بها دلتك وأخذت بيدك إلى الانتكاس والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد، أي المرء عن ذنوبه، نقلته ولابد إلى الإصرار، وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنباً أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يا أيها الإخوة في الله، نحن في حاجة إلى مراجعة حساباتنا وننظر في أنفسنا. أيها الإخوة في الله، بعد هذا دعونا نعيش مع اعترافات بعض المتراجعين ونستمع لدعواهم وسبب رجوعهم عن هذا الحق الذي عاشوا فيه. أحدهم لسان حاله يقول: كنت ملتزماً، كنت أعيش على هامش هذه الحياة، لم أكن أحسن شيئاً جاداً، بل أتقلم مع ما تهواه نفسي ويشتهيه الهوى. وفي إحدى السنوات ومع بداية العام الدراسي إذا بمدرس جديد يظهر عليه أنه من الصالحين، يردد بعض الأفكار الجادة ويثير في نفسي التساؤل: هل خلقت لأكون تافها؟ هل خلقت لأكون عابثا؟ نظرت إلى هذا المدرس نظرة إعجاب، فوجدت عنده ما ينقصني، أريد أن أكون شاباً جاداً، وهو يدعو إلى ذلك. أريد أن أكون مثقفاً مستنيراً كأستاذي، بل وأعظم من ذلك، أريد أن أكون وأكون وأكون. ثم ذهبت مع هذا المدرس الرحلات ضمن النشاط الطلابي في تلك المدرسة، فيا عجبي من أحوال الصالحين. ذلك الشاب أصغر مني وهو يؤذن بصوته الجميل ثم يصلي الركعات، ونحن قد تساقطت أجسامنا من كثرة اللعب. إن هذا لأمر عظيم، كيف تحمله هذا الشاب الصغير الصالح؟ لماذا لا أكون مثله أو أحسن منه؟ وبينما أخرجت من جيبي وريقات لأزيل العرق من جسمي، إذا بذلك الشاب عن يميني يخرج مصحفا صغيرا ثم يتلو الآيات تلو الآيات. فنظرت إليه وعجبت، لا أدري أأعجب من حرصه على تلاوة القرآن أم أعجب من تدبره وتأثره، وأنا قد هجرت كتاب الله لا أكاد أتلوه إلا في درس القرآن رهبة لا رغبة. خالطتهم وعاشرتهم وخاطبتهم، يعيشون فرحة لا أجدها، يعيشون سعادة أبحث عنها. ولكن في إحدى الرحلات وبينما نحن جلوس نتحادث، قام أحد المصاحبين لنا في هذه الرحلة بالكلام عن لعبة جديرة بل خطيرة، إنها حركات الكاراتيه، إنها لعبة الدفاع عن النفس. فنسيت نفسي ولم ألتفت إلا وقمت من مكاني، ثم استعرضت لهم ببعض الحركات التي تعلمتها وحصلت بها على حزام أصفر. فأصبح بعض الحضور يكبر والبعض يضحك، والبعض قد فتح عينيه من شدة الإعجاب. فأخذتني العزة ولم أتمالك نفسي، فطرت في الهواء ببعض الحركات، فازدادوا إعجاباً وفرحاً وأصبحوا ينثرون المديح تلو المديح. انصرف كل واحد منهم لمجموعته، ومرت الأيام. كان هذا الموقف قد مر عابراً عند معظم الشباب الملتزمين في تلك الرحلة، ولكن كان هناك ثلة منهم أصبحوا كلما جلسوا معي يتكلمون عن الكاراتيه والدفاع عن النفس، ويبدون إعجابهم ويتمنون لو تعلموها. عند ذلك اشتعل الفتيل وانصرفت الهمة لغير محلها، فنسيت أن السعادة ليست بقوة الأجسام وفتل العضلات، ولكنها بقوة الإيمان واستشعار لذة الطاعات. فأمسكت بزمام نفسي على غفلة من إخواني، وذهبت إلى مدرب السابق، إلى مدرب الكاراتيه، وأبديت له أنني أرغب المواصلة. ففرح من ذلك فرحاً شديداً، لأنه يعلم أنني سأتفوق وبسهولة وهو بي خبير. ومرت الأيام، أصبحت أتمرن كثيراً للحصول على المراتب العالية. في ماذا؟ في لعبة الكاراتيه، وكان ذلك على حساب لقائي بالشباب الملتزم. فاعتذرت عن الذهاب معهم في الرحلات لأنني ملزم بتكثيف التدريب في أيام العطل. جاء أفواج من الشباب العابثين يصفقون لي ويبدون إعجابهم، وأحسست بنشوة النصر. ثم أصبحت أتقاعس عن صلاة الجماعة ولا أصلي الفجر إلا أحياناً، وهجرت القرآن تماماً وتركت الصيام النافلة. حاول بعض الشباب الملتزم الاتصال بي ليذكروني بالله، فكنت وبلا شعور مني أهجم عليهم بالكلام عن لعبة الدفاع عن النفس وعن لقاءات الكاراتيه وآخر ما تعلمت من حركاتها. فلما لم يجدي مع الاتصال ابتعدوا عني وابتعدت عنهم. وبالضد من ذلك اقتربت من شباب الضياع
الذين يصفقون لي غدوا وعشيا، شربت الدخان، أصبحت أسهر معهم السهرات، كنت ملتزما فضاعت الطاعات ولم أجمع إلا الحركات، ضاعت الحسنات وأصبحت أجمع السيئات. أيها الإخوة الفضلاء، دعونا نتوقف في هذه الدقائق مع هذه الحالة المنتكسة، ولنقف معها الوقفات. أما الوقفة الأولى فهي أن نعلم جميعاً أن الشباب الضائع يشعرون أنهم ما خلقوا لهذا الضياع، ولكن اتباع الشهوات طغى على هذه البصيرة، فواجبنا نحن الدعاة أن نزيل هذه الغشاوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة التي هي أحسن، بالتي هي أحسن. الوقفة الثانية أن بعض الدعاة يظن أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا بأن يكون سفيهاً كالسفهاء، وأن يكون تافهاً كالتافهين، حتى أن أحد الثقات قال لي وحدثني عن شاب صالح، شاب صالح يريد أن يدعو إلى الله بعض أقاربه، فتجده يلعب البلوات معهم ويسكت تماماً، يسكت ولا يتكلم ويصمت عن أن ينكر عليهم أنهم ينظرون إلى الأفلام والمسلسلات. فأي سذاجة هذه السذاجة؟ اعتبر يا أخي بحال من ذكرنا لك اعترافه، إنه لم يعجب بذلك المدرس لأنه يجيد لعب الكرة أو يحفظ الأشعار النبطية، وإنما أعجب به لما وجد عنده ما ينقصه من صفات حميدة، ولما رأى فيه من قدوة حسنة، إن في ذلك لعبرة لمن يعتبر. بعض الدعاة حينما يتعرف على شاب طيب، أتدرون بماذا يستفتح معه؟ يستفتح معه بالذهاب إلى المطاعم والاستراحات، فيجد هذا الشاب المبتدئ أنه لا فرق يذكر بين الصالحين والفاسدين، فعند ذلك لا يحسن الاختيار، ونخسر إنساناً كان بالإمكان أن ينضم إلى صف الملتزمين بالكتاب والسنة، وما ذلك إلا لقلة التجربة وسوء التصرف. الوقفة الثالثة أن الشاب الملتزم قد يكون داعية بمجرد أن يكون قدوة في ظاهره وباطنه. صدقوني إن الشباب الضائع الظالم لنفسه يتأثرون بمثل هؤلاء الذين قد لا يتكلمون ولا يحسنون الكلام، ولكنهم قدوة، قدوة في حياتهم. أذكر أن أحد الشباب إنما التزم بهذا الدين وأصبح داعية من الدعاة بسبب أنه ينظر إلى شاب في مثل سنه أنه دائما يسابق إلى الصف الأول في المدرسة، مع أن ذاك الشاب فيه من الحياء ما فيه ومن الخجل لا يتكلم بكلمة. الوقفة الرابعة، من عاشر أو اختلط بالشباب الضائع ينبغي أن يظهر لهم سعادته بالالتزام بالدين، وأنه سعيد جداً بالصلاة مع الجماعة وبالمسابقة إلى الخيرات من صدقة وصيام وذكر لله، وأنه يحسن إلى الآخرين، وأنه فرح جداً بخدمة الإسلام. لماذا يبدي هذا لهؤلاء الشباب؟ لأنه بهذا الأسلوب يذكرهم بأنهم في ضنك من العيش، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأنت أخي الداعية حينما تؤكد لهم هذا المعنى فسيعلمون أنهم تضيع عليهم الحسنات وهم على خسارة لا مثيل لها. الوقفة الخامسة، هذا الشاب الذي مر معنا اعترافه كانت الخطوة الأولى لانحرافه وانتكاسه هو مدحه على أمر قد لا يخدمه في التزامه. إذن من الأسباب التي جعلت بعض الشباب يتراجعون عن الالتزام بهذا الدين أن يمدحوا على أمر لا يخدمهم في التزامهم وتمسكهم بهذا الدين. وفي ذلك عبرة للدعاة. فالشاب إذا أقبل إلينا يريد الالتزام ينبغي أن نشجعه على أمور الخير، أن نشجعه على أمور الخير، وأن نشجع فيه الخصال التي تساعده على الارتقاء بإيمانه وصلاحه. ولننظر إلى هذا الشاب الذي معنا، لماذا يمدح على لعبة الكاراتيه؟ هل هذه اللعبة الدفاع عن النفس تشجعه على التزامه؟ كذلك بعض الدعاة يثني على فلان أن سيارته دائما نظيفة وهي جميلة جدا، فماذا يفعل ذلك المسكين؟ يهرع يوميا لغسيل الكفرات ليحافظ على جمال سيارته لأنها جلبت له المديح. أو تجد بعض الإخوة يمدح ذلك الشاب الضائع أن هندامه جميل ودائما كشخة كما يقال، فماذا يفعل ذلك المسكين؟ يسرع من الغد لتفصيل أحسن الثياب وشراء الشماغ الملكي والنعال الأميرية، فيصبح عبداً لخميصته. ما السبب؟ السبب بصراحة هو هذا المديح القاتل. والأصل ألا يمدح أحد في وجهه فيما يحسنه، فكيف يمدح بالأغاليط والإسراف المذموم؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجه المداحين التراب. فأنت يا أخي الداعية حري بك أن تنتبه لكلامك وأن تنتبه لهذه القضية، وهي قضية المديح. أنت تمدح هذا الشاب على قضية هي سبب من أسباب انتكاسه عن هذا الدين. إذن من أسباب انتكاس بعض الشباب عن التزامه أن يشجع على أمور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإسراف في أمور الدنيا أو بعضها، فعند ذلك سيكون ذلك سبباً في انحرافه، لأنه سيقدم هذه الأمور الدنيوية على أموره الدينية. فانظر ماذا ترى. الوقفة السادسة: في غالب حوادث المنتكسين عن التزامهم نلحظ على أنفسنا أننا نسارع لإرجاعه، فتجد ثلاثة من الدعاة أو أربعة أو خمسة يتجاذبون هذا الشاب لإرجاعه، وذلك خلال عدد من الأيام. ثم تجد هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة قد انقطعوا جميعاً عن هذا المسكين. والأولى أن ننظر إليه بمنظار المشفق عليه، كيف يترك الخير الذي بين يديه ويسارع للسيئات والشرور. أما الدعاة الحكماء فيجعلون واحداً منهم يحاول ويحاول مع هذا الشاب أسابيع وقد تبلغ الشهور، وكل ذلك رفقاً به وحباً للخير له، ويصبر ويصبر، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. كنت ملتزماً، ها قد جاءت العطلة الصيفية بشهورها العديدة، فأين أذهب وماذا أفعل؟ والدي لا يستطيع السفر بنا، فالإجازة الوظيفية بعيدة جداً، وبعض إخواني قد رسبوا فيحتاجون للمذاكرة، فعلاً أين أذهب؟ فكرت وقدرت وقلت: لماذا لا أجرب المركز الصيفي؟ فالملصق في البقالة المركزية يذكر أن المركز الصيفي يقدم المسابقات والرحلات والألعاب، ووالدي بالطبع لن يرفض طلبي. شاركت فيه، والعجيب أن كثيراً من المشاركين في هذا المركز يظهر عليهم الصلاح. على كل حال هي تجربة لا تضرني. ومرت الأيام وأنا أحرص على الحضور والمشاركة في برامج المركز الصيفي. رأيت أحد شباب المركز يجيد اللعب كأنه محترف، وبعضهم جاد جدا لكنه طيب، وبعضهم يجيد المزح ومرح جدا. جالستهم وجالسوني وأنست بهم، فهم يتعاونون معي كثيرا ويحرصون على حضوري، فإذا تغيبت اتصلوا علي يسألوني عن صحتي ويشجعوني على مواصلة المواظبة معهم. لا أظن أنني سأجد زملاء مثل هؤلاء، إنهم يفتحون لي أبواب الخير من أمامي ويحفظوني من خلفي، يحرصون ألا أقع في السيئات حتى في أقل الكلمات، ساعدتهم في عمل الملصقات وإعداد الرحلات، وبعد أيام أحسست أنني أرتاح كثيراً لصاحبي فلان، وهو منهم، فقد كان يزورني كثيراً وأشعر أنه مخلص في كلماته معي، يتعاهدني بالنصيحة، وأرافقه دائماً في سيارته إلى الرحلات والمحاضرات، وكان يحدثني عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يتكلم معي عن الأشرطة الإسلامية المفيدة، بل نذهب أحياناً إلى المكتبات الإسلامية والتسجيلات ويرشدني لشراء بعضها، وقد وعدني أن نذاكر أحياناً سوية إذا جاءت الدراسة بإذن الله. أحببته كثيراً واعتبرته أعز صديق بلا منازع، وشاركته الهموم والغموم والأفراح والأتراح. ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة، فتعلمت أموراً كثيرة في أحكام العمرة وصلاة الوتر، وشاركت في النشاط الثقافي والاجتماعي في تلك الرحلة. تعاقبت الأيام وجاءت الدراسة من جديد، غاب عني صاحبي لساعات عديدة، فبحثت عنه واتصلت عليه، فأخبروني بعد اتصال أنه غير موجود وأنه في المدرسة. اتصلت عليه بعد فترة فأخبرني أن النشاط المدرسي يعد الملصقات لدعوة الطلاب الجدد للمشاركة في ذلك النشاط، وهو مشغول جداً. صبرت أيام ثم افتتح النشاط وشارك أفواج من الطلاب الجدد معنا، ولكن مع فرحة أستاذنا بذلك وسرور صاحبي كذلك، إلا أنني كنت حزيناً، لا لشيء إلا لأن صاحبي أصبح لا يلتفت إلي ولم يعد يتصل بي كالسابق. قلت لعلها أيام ثم ينجلي الأمر، ولكن مضت الأسابيع وبعدها ازداد الأمر سوءاً، فصاحبي ذاك أصبح يمر على بيوت الطلاب الجدد ويحادثهم كثيراً، وأنا أترقب لعل وعسى. فتساءلت لماذا أعرض عني صاحبي، فأنا صاحبه الأول وملتزم، وهؤلاء أو بعضهم لا أظن يصلي مع الجماعة، بل بعضهم سخيف جدا. بدأت وساوس النفس تأخذ بي عن اليمين وعن الشمال، وساءت الظنون، لماذا صاحبي يجالس هؤلاء وهو يقول لي إن مصاحبة أهل الدنيا تحبط الهمم؟ لماذا صاحبي يضيع الأوقات مع هؤلاء وهو يقول لي إن الوقت هو الحياة وسنسأل عنه يوم العرض؟ لماذا صاحبي يتكلم مع هؤلاء بكلام عادي جدا ولا يكاد ينصحهم وهو يقول لي قل خيرا أو لتصمت؟ لماذا صاحبي يهتم بهم كل هذا الاهتمام مع أنهم ليسوا بطلبة علم ولا حتى ملتزمين؟ لماذا يمر عليهم في بيوتهم ويجعلني في آخر الركب؟ أحسست أن الدنيا ضاقت بي، كيف يتخلى عني وعن المبادئ التي يحدثني عنها كثيرا؟ كان يحدثني في السابق عن ذهابه وإيابه، أما الآن فيرد علي بعبارات مبهمة، أنا مشغول، كنت في شغل، ما له يحدثني بلغة الأسرار؟ جلست في بيتي واختفيت عن الأنظار في غرفتي وأصبحت أبكي الدموع. لماذا صاحبي الصالح يفعل هذه الأمور معي؟ هل يشك في وأنا أخوه في الله كما يزعم؟ لماذا يفعل خلاف ما يقول؟ لماذا ترك ما أوصاني به؟ لا أريد أن أستمع إلى الأشرطة، لا أريد أن أقرأ الرسائل والكتب، أريد أن أبكي على تلك الأيام الماضية التي أحسنت الظن بهذا وأمثاله. انسحبت من النشاط الدراسي بتدرج، وبعد أيام جاءني هذا الصاحب. أتدرون ماذا قال؟ قال لي: الأستاذ يسأل عنك. فقلت له: أنا مشغول، كنت في شغل. وقلت في نفسي: يا عجبي، وأنت لماذا لا تسأل عني؟ إلى هذه الدرجة تحتقر من كان يفرح بمجيئك وذهابك؟ ذهبت في أوقات الفسح إلى المطاعم القريبة من المدرسة، وتعرفت على بعض الشباب الضائع، فكانوا يمزحون معي ويفرحون جداً بمجيئي، فأسلمت لهم أمري. كنت ملتزماً، ولكن تخلى عني الصاحب فتخليت عن التزامه وصلاحه. أيها الإخوة الفضلاء، إذا توقفنا مع هذه الحالة المنتكسة فإننا نرى بعض الأمور. أولاً، أن نعلم أن من نعم الله تبارك وتعالى علينا فكرة المراكز الصيفية. إنها فكرة رائدة لإزالة الحاجز والحجاب بين شباب الالتزام والشباب الضائع، وهي فرصة لإزالة الأوهام التي تعشعش في أذهان كثير من الشباب تجاه الملتزمين. وفي ظني أن المركز الصيفي الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع بين تطوير الشباب الملتزمين سابقاً إلى مرتبة أحسن وأخير، وأيضاً أن يمسك بأيدي هؤلاء الشباب إلى الخير ليفكروا جدياً في الالتزام. ونستفيد من كلام هذا الأخ المعترف بأن وضع إعلانات المركز الصيفي على أبواب المساجد لا يكفي، فبعض الشباب من هؤلاء لا يذهب إلى المسجد، وهو من الذين هجروا المساجد. فينبغي أيها الإخوة أنه إذا جاءت فترة المراكز الصيفية أن نحرص أن نعلق الإعلانات في أماكن تواجد الشباب كالاستراحات والبقالات، وأن نوزع هذه الإعلانات على الأرصفة التي تكتظ بهم، ولعل الله ينفع بها، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمى النعم. الوقفة الثانية أقولها بصراحة، وأرجو أن يعذرني أخي الداعية: لا تكن داعية مدللا. فبعض الدعاة حينما يتعرف على شاب يرفعه على كتفيه من كثرة الخدمات ويدلله دلالاً عجيباً، وفي ذلك آفات عديدة على المدعو. أنت حينما تدلل هذا الشاب المبتدئ، هو لا يفهم أنك ترحمه من ضياعه، فقد يظن في نفسه خيراً ما دام أنه يقدر كل هذا التقدير، وقد تجعل المدعو يبغض البقية من الملتزمين لأنهم لا يعاملونه بنفس المعاملة، وقد يتعلق بك هذا الشاب تعلقاً شخصياً، وأنت تدعو إلى الله، لست تدعو إلى شخصك وذاتك، وقد تطرأ أمور طارئة فتبتعد عنه، كأن تتخرج مثلاً من الجامعة أو المدرسة وتذهب وتسافر، فعند ذلك هذا المدعو سيبحث عنك وأنت بعيد، فتتعسر عليه الأمور فتبتعد عنه ويبتعد هو عن الصالحين، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقد يلتزم هذا المدعو الآن أنت دللت هذا المدعو فأصبح داعية بإذن الله، لكن ماذا سيحدث؟ هذا المدعو الآن أصبح داعية، فسيظن أن التربية وأن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بالدلال والتمييع الذي فعلت أنت معه، وفي ذلك ضياع له وضياع للشباب الذين سيلتزمون على يديه. آفات كثيرة، هذه بعضها، فحري بالداعية أن يكون رفيقاً كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أتفق معك، الرفق مطلوب في النصيحة في الموعظة، أما الدلال فمذموم. فساعده كي يقدم خدمات لهذا الدين ليشعر أنه مسؤول عن دينه كما أنك أنت مسؤول عن دينك. شجعه ليتحرك في خدمة إخوانه في الله ليشعر أيضاً أن هذا الدين له حقوق. المسألة ليست أنك أنت يا أيها الشاب تعال والتزم وابشر بالخدمات المجانية، لا، أشعره أن هذا الدين له حقوق وأن الأخوة الإسلامية لها حقوق أيضاً. إذا فعلت ذلك فقد جمعت بين الرفق في الدعوة وساعدته على أن يكون جدياً في التزامه. الوقفة الثالثة، أهمية تعلق الشاب الملتزم بالشرع، بالشرع لا بالأشخاص الذين دعوه. ولك أن تتأمل دعوة الأنبياء، فالله تبارك وتعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التعلق بذاته، فما بالك بغيره من الناس. نعم، إن للدعاة وللعلماء مكانة في القلوب، ولكن مع هذا ينبغي أن نوازن بين الأمور وأن نعدل مع دعاتنا ومشايخنا، فلا نطغى بهم ولا نتعلق بهم على حساب ديننا، بل نتعلق بالمنهج الحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأشخاص فإنهم يذهبون ويجيئون، يحيون ويموتون، يهتدون ويضلون، ويصيبون ويخطئون، فينبغي أن نرتبط بالكتاب والسنة وأن نتربى على ذلك، وأيضاً أن نربي الشباب على هذا الأمر. الوقفة الرابعة، أن من أسباب انتكاس بعض الشباب إساءة الظن بالدعاة وبالأخيار. ولقد حرم الإسلام سوء الظن بالله وبرسوله وبالمؤمنين المعروفين بصلاح الحال واستقامة الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبين الله تبارك وتعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إياكم والظن فإن الظن أكذب حديث. فهذا الشاب الذي ترك الالتزام أساء الظن بذلك الداعية، فاتهمه بأنه يكفر العشير وأخوته غير صادقة وأنه يقول ما لا يفعل، واتهامات عديدة كان على إثرها القرار الأخير وهو الانتكاس والانسحاب من الصالحين. وكان الأولى به أن يحسن الظن بذلك الداعية ويلتمس له الأعذار، ولكن لقلة تجربته وعدم إحسان تربيته تصرف بما تصرف. ولعلي ألتفت إلى قضية مهمة، وهي أن الداعية ينبغي أن يربي الشباب على ماذا؟ على إحسان الظن. ينبغي أن تربي ذلك الشاب الذي يتلقى منك النصيحة على إحسان الظن، وأن تحرص أنت أن لا يبدو منك إساءة الظن بالآخرين. بعض الناس يقول: كيف هذا؟ أقول: الإنسان أحياناً يتلفظ بألفاظ ويتكلم بكلام، فماذا يفهم الذي بين يديه؟ يفهم أنه لا بد أن ينظر المرء إلى الآخرين بمنظار أسود، وأن يقدم إساءة الظن على غيرها. فعند ذلك تجد أن هذا الشاب المدعو المبتدئ قد تربى على إساءة الظن لما نظر إليك، ومن شابه أباه فما ظلم. فإذا هذه الوقفة مهمة، وهي دائما أن نربي الشباب على إحسان الظن بالآخرين، وأيضا أن نربيهم ليس بالكلام فقط، وإنما أن يبدو ذلك منا. الوقفة الخامسة الوضوح أيها الدعاة. الوضوح أيها الدعاة في حياة الداعية مطلب عظيم، لأننا إن فقدنا الوضوح في حياتنا فإنه سيقل التأثير في جنب الناس. فلغة الأسرار والعبارات المبهمة لا داعي لها البتة. نعم أتفق معك أنه ليس كل ما يعلم يقال، فالناس تختلف عقولهم، ولو قيل كل معلوم لحصلت الفتنة، ولكن لنجعل الأصل في حياتنا الوضوح أمام الناس. تخيلوا أن بعض الشباب من الصالحين يريد أن يذهب إلى صاحبه ليوصله إلى التسجيلات مثلا، أو إلى النشاط الثقافي في المدرسة، يسألونه الأهل إلى أين أنت ذاهب؟ فماذا يرد؟ يقول أنا عندي أمر مشغول به ويخرج. الأب يستغرب ما هذه القضية ويبدأ يتساءل. تأتي الأم تسأل ذلك الابن أو تلك البنت إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى فلان. ما شاء الله، ماذا ستفعلون؟ أبدا، سنجلس معا ثم أتي. هذا الجواب لا يشفي ولا يكفي، فعند ذلك لما أتت الإجابات بإجابات مبهمة أصبحت الظنون تساء بهؤلاء الشباب. أحد الشباب من الصالحين أراد أن يدعو شابا طيبا لكنه منحرف لكن فيه طيبة، فطرق باب بيته، فخرج الأخ الأكبر لهذا الشاب، فقال له هذا الداعية: هذا بيت فلان؟ قال: نعم أنا أخوك. قال: بالله أريده قليلا. فنظر هذا الأخ الأكبر لهذا الداعية لا يعرفه، ولأول مرة يطرق عليه الباب، فقال له: من أقول له؟ قال: أنا فلان. قال: إن أخي على شغل، أو تريد أن أقول له شيء؟ قال: لا، أريده في أمر خاص. أرأيتم هذه الكلمة؟ أريده في أمر خاص. الأخ الأكبر، هذه الإجابة تعتبر من الإجابات القاتلة. ما هذه القضية الخاصة بينك وبين أخي الأصغر؟ فكانت هذه الإجابة سبب من أسباب منع هذا الأخ من أن يلتزم، لأن هذا الأخ الأكبر ذهب إلى والده وحذره من أن يذهب الأخ الأصغر مع هؤلاء الشباب. لماذا؟ لأن عندهم أمور خاصة. ما هي هذه الأمور الخاصة؟ قضية أنك تلعب الكرة فترة العصر ثم تأخذ درس بعد صلاة المغرب يذكرك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تكون واضحا مع أهالي هؤلاء المبتدئين لكي يحبوك ويحرصوا أن ابنهم يكون معك؟ على كل حال أقول: ما الذي يضرك أن تخبر المدعو أنك تحاول التقرب لتلك المجموعة من الشباب حتى يكونوا صالحين؟ بين له أهمية الدعوة والأجر الجزيل لمن يدعو إلى الله، وأننا إن كنا نحبهم لا بد أن نحرص على هدايتهم. عند ذلك صدقني سيضحي معك في سبيل الله. الآن أنتم رأيتم أن هذا الشاب لم يفهم لماذا هذا الداعية يقف مع أولئك الشباب الذين لا يصلون مع الجماعة، أليس كذلك؟ طيب، أنت حينما تصرح له بعبارة وجيزة وتبين له أنك تريد أن تبين لهذا الشاب أنه على خطأ وأنه لا بد أن يعيش مع الصالحين، ماذا سيفعل هذا الشاب؟ سيضحي معك وسيصبح داعية وهو لا يدري، بل سيتعلم منك الكثير. أما لغة الأسرار فلا تزيد الأمر إلا سوءا والعياذ بالله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الوقفة السادسة، بعض الدعاة يملك موهبة عظيمة وهي سرعة التعرف على الآخرين، وتجده يحسن امتلاك قلوبهم خلال أيام أو أسابيع، وهذه نعمة عظيمة إذا استغلت لهذا الدين. ولكن حتى لا يتكرر الوقوع في الخطأ من هذا الداعية أو ذاك، فتجده يتعرف على فلان ثم يتركه ثم يذهب يتعرف إلى ذلك الآخر ثم يتركه ثم يذهب إلى الآخر، فهذا أيها الإخوة من قبيل تضييع الجهود وإهدار الطاقات. الحالة المنتكسة التي بين أيدينا خير شاهد لذلك، ولو تكامل هذا الداعية مع غيره لكان أحسن وأخير. فأنت أيها الداعية الآن تحسن التعرف على الآخرين وتحسن جذب الآخرين إلى صف الملتزمين بالكتاب والسنة. طيب، أنت تعلم أنك بعد أسابيع أو بعد أيام ستنشغل مع شباب جدد ستدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فلماذا لا توصي أحد الدعاة من أصحابك ممن لا يحسن التعرف على الآخرين أن يواصل الاتصال بهذا المدعو الذي بين يديك؟ أما إهماله والانصراف عنه فهذا ظلم له، نخاف عليك أن تأثم وتحمل وزره والعياذ بالله، وقد تكون أنت سبب من أسباب رجوعه وانتكاسه، فهل ترضى بذلك؟ هل ترضى بأن تكون سبب في رجوع بعض الشباب عن التزامهم؟ لا أظنك كذلك. كنت ملتزماً، أنا شغوف بالقراءة، قرأت المئات من القصص البوليسية والأدبية، واطلعت على ألوف المجلات الجادة والهازلة، أقول ذلك بلا مبالغة، وتيسرت الأمور لأكون ملتزماً من خلال لقائي ببعض الصالحين في مدرسة الثانوية. جلست معهم الجلسات فكنت أستمع إليهم وهم يشجعون على القراءة، ولكن قراءة ما ينفع من الكتب فحسب، فكنت أتلقف أسماء الكتب والرسائل ثم أذهب فوراً إلى المكتبات الإسلامية فأشتريها، وإن لم يكن بين يدي المال أخذت من والدتي التي كانت فرحة بتوجهي للكتب الدينية. بدأت أقرأ وأقرأ وأسهر الليالي لا أدع الكتاب حتى أنهيه من الغلاف إلى الغلاف، ولأن حافظتي تجيد الحفظ كنت وبسهولة أحفظ الاختيارات الفقهية من أقوال أهل العلم، وأحفظ الأحاديث وأحفظ الشروح وأحفظ أقوال أهل التفسير. في أحد المرات سمعت أحد المحاضرين ينقل عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فراودتني نفسي لماذا لا أشتريه، فجمعت المال وذهبت إلى أستاذي وصرحت له بأنني عازم على شرائه، فنصحني بأن أؤجل شراؤه حتى أنتهي من بعض الكتب التأصيلية، فنظرت إليه نظرة المعاند وخرجت من عنده وأنا أقول في نفسي لا يدري هذا المسكين أنني قرأت عشرات المجلدات. اشتريت مجموع الفتاوى وتصفحته وأعجبت بشيخ الإسلام وحق له أن يعجب به كل قارئ. جلست في المدرسة بعد أيام أتفكر في حال الشباب الذين معي، ما لهم لا يقرؤون؟ ما لهم لا يطلعون؟ أين الالتزام؟ أين طلب العلم؟ فانقبض قلبي منهم قليلا. كنت أترصد لمدرس الفقه والتوحيد، فكلما عمم في الكلام قيدته، ودارت بيننا مناظرات ساخنة. جاءني أحد الإخوة وأمسكني على جنب وحادثني أنه لا يليق بي أن أرد على مدرسي بهذه الشدة، فكنت أرد عليه بأن الحق أحق أن يتبع وأعرضت عنه. ودارت الأيام وقمت بكتابة بعض الردود على هذا وذاك من طلبة العلم. في أحد المجالس تكلم أستاذي عن موضوع عام، فلما ختم الموضوع لم يلتفت ذلك المدرس إلا وقد علقت على كلامه، وبينت مذاهب الفرق الضالة في هذا الموضوع والردود عليهم، وهكذا وهكذا. مر المجلس والحضور في ذهول مما أقول، وبعضهم أغمض عينيه من السآمة والملل. لما انتهى المجلس وذهب كل منهم لشأنه، ناداني الأستاذ وأمسك بيدي وبارك لي حرصي على طلب العلم، ولكنه أتبع ذلك بنصيحتي أن الحاضرين فيهم المبتدئ وفيهم الجاهل تماما وفيهم وفيهم، ويخاف على هؤلاء التشويش، ولذلك لم يذكر هو إلا ما ينفعهم في وضعهم الحالي، وفي وقت لاحق بمشيئة الله سيعلمهم هذه الأمور. فأنكرت عليه معاتبتي وخرجت من عنده غاضبا، وبدأت أحادث نفسي وأقول: هؤلاء يطرقون مواضيع مكررة ومعروفة عندي، ما الذي يدعوني لحضور مجالسهم؟ أنا في غنية عنهم، أنا لا أحتاج إلى رحلاتهم ولا إلى دروسهم، قد ضيعوا وقتي وصرفوا اهتماماتي، ما لي وما لهم، ما لي وهؤلاء. ومضت الأيام، ثم جاءت العطلة الصيفية، ولا بد أن أحدد الجامعة التي سألتحق بها بعد تخرجي من الثانوية. فكرت وقررت سأذهب إلى تخصص شرعي ولو كلفني ذلك السفر عن أهلي وأصحابي. سافرت، وهناك التقيت بمجموعات من الشباب وحدثوني عن الجماعات الإسلامية، فقلت: حسبكم. ماذا قلتم؟ قالوا: ألا تعلم هناك جماعات إسلامية؟ قلت: عجيب. قالوا: ألا تدري ذاك الأستاذ من الجماعة الفلانية، واحذر من فلان، فأفكاره صورة طبق الأصل للجماعة الفلانية، وهذا يلمز هذا وذاك يغمز ذاك. لا أدري ماذا حدث لي، دخلت في معمعة لا قبل لي بها، فشمرت عن ساعدي واشتريت الكتب والرسائل التي تتكلم عن الجماعات، فهذا المؤلف يأخذ بيدي من هنا، وهذا وذاك المؤلف يأخذ بيدي إلى هناك، فأحسست بضيقة نفسية، ونظرت بعد حزن شديد إلى أوراقي الماضية. توقفت وتساءلت: ماذا جنيت من هذه المعارك الساخنة؟ أنا في وضع لا أحسد عليه، أصبحت لا أصلي السنن الراتبة، وفي كثير من الأحيان لا أصلي الفجر، أصبحت أتكلم في أعراض الدعاة والعلماء الأحياء منهم والأموات، أصبحت أجادل في كل صغيرة وكبيرة حتى فر معارفي وأصحابي من الجلوس معي. صدري قد امتلأ بالحقد الدفين على هذا وذاك، لا أذكر الله تبارك وتعالى إلا قليلا، وهجرت تلاوة القرآن وأنا من حفاظه. لماذا وصلت إلى هذا الموضع؟ أحس أنني في دائرة مظلمة، لا أريد أن أكون منافقا، لا أريد أن أعيش بقية حياتي وحيدا فريدا يعرض عنه الجميع، لا أريد أن أفكر بهذه الطريقة العدوانية لكل شيء، خير لي أن أظهر على حقيقتي أمام أعين الآخرين، وأن أخالط من هم في ضعفي وتقصيري. سحبت نفسي ورجعت إلى الوراء، رجعت إلى الكتب الأدبية وغرقت فيها حتى أذني، كي لا أسمع إلا الأشعار والغزل والحب، وأنت تعلم ماذا بعد ذلك. أيها الإخوة، دعونا نقف مع هذه الحالة المنتكسة وقفة المتأمل. فأولاً، من الأمور التي يجبل عليها بعض الناس أو بعض الشباب خلق الاستعجال، وهو خلق مذموم بنظرة الشرع وكذلك بنظرة العقل المبصر. نلحظ من كلمات هذا الشاب أنه وإن كان صادقاً في الرجوع إلى الله، ولكن المشكلة الكبرى في حياته أنه يستعجل النتيجة، ويستعجل الأمور صغيرها وكبيرها، يستعجل الخطى في طلب العلم، يستعجل القرارات التي يتخذها في مساره من خلال تفكير ذهني على عجالة، ثم يبني عليها تصرفات طائشة. الإنسان كما وصفه الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان عجولا. ولكن التعجل المذموم هو ما كان مجرد فورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة بالظروف. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب ابن الأرط رضي الله عنه ذاما تشكيه من الواقع، فقال له صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. وحري بالشاب الملتزم أن يضبط نفسه ويلجمها بلجام العقل. أنت قد تحزن حينما تقع في معصية، أحسبك كذلك. طيب، أنت الآن ملتزم إن شاء الله، وأمامك طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله لتنجو بنفسك ثم لتدعو غيرك. طيب، ألا تخاف على نفسك حينما تستعجل في طلب العلم أن تأخذ مسائل من مسائل العلم على خطأ وعلى وهم من كلام أهل العلم، ثم تربي الناس وتدعو الناس على خطأ تعلمته؟ أين الورع وأين الحزن على هذه القضية؟ فحري بنا أن نضبط هذه القضية. ألا نخاف أن نكون بهذا الفعل وبذلك القرار أن نكون فتنة لبعض الشباب من أصحابنا؟ والله إنها فتنة. الداعية بصراحة إذا تمرس في طلب العلم ثم انتكس والعياذ بالله فتنة لا مثيل لها. حتى أحد الشباب لما دعي إلى الله تبارك وتعالى وقيل له: يا أخي كيف تعيش في هذا الضلال؟ اتق الله، تعال عش معنا مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عجيب، أو تريدون أن أكون مثل الشيخ فلان؟ انظروا إليه، الآن هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من سفر وغيره. فتنة، فتنة عظيمة. فينبغي أن نتقي الله في هذه القضية وفي غيرها. الاستعجال آفة، ينبغي علينا أن نتقي الله في أنفسنا فنسارع لاقتلاعها قبل فوات الأوان. الوقفة الثانية: أننا إذا تأملنا في حال هذا الشاب المنتكس نرى قضية واضحة في سلوكياته، ألا وهي الاعتماد الكلي على حوله وقوته والوثوق بذكائه وفطنته. ونسي هذا الأخ أن الإنسان يولد ولا علم له بشيء، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قضية أنك تستطيع القراءة وصابر عليها هذا شيء جيد، ولكن استفد من خبرة الآخرين حتى لا تكون عبرة للمعتبرين، فتجرب هنا أسابيع ثم تنتقل إلى مسلك آخر وتجرب فيه شهور، ثم تنتقل إلى مسلك آخر، وهكذا. العمر قصير والأيام لك أو عليك، فالشاب الملتزم حري به أن ينتفع بتجارب الآخرين ممن سبقوه على الطريق. استشر في دعوتك من كان بها خبير، استشر في طلبك العلم من المقربين لك من طلبة العلم الثقات. أما أن تثق برأيك في الأمور كلها فهذا غرور ستعلم نبأه ولو بعد حين. أحد الشباب تعرفت عليه منذ زمن، بصراحة هو شاب ذكي، وإذا جلس في المحاضرات يخرج بعدها ويلخص لك المحاضرة وأقوى النقاط في هذا المحاضرة. تخرج هذا الشاب من الثانوية وذهب إلى الجامعة. في الجامعة بدأ يلتفت إلى بعض المسائل، كما قلت لكم هذا الشاب ذكي كهذا الأخ الذي بين أيدينا. رأيته بأم عيني سافر في العطلة والتقى هناك ببعض طلبة العلم، فلما رجع إذا به يشتري الكتب التي موجودة في مكتبات أولئك من طلبة العلم. هو ذكي لكن يحتاج إلى تدرج، فبدأ يشتري كتب أولئك الطلبة من أهل العلم ثم بدأ يقرأ فيها. ثم بعد فترة رأى، حتى ترون كيف التقلب في حياة هذا الشاب واعتماده على نفسه، هو في جامعة علمية وفي أحد التخصصات الأكاديمية، ونظراً لأنه في حاجة إلى استشارة أحد الأساتذة أو الدكاترة من في نفس تخصصه أصبح يلتقي معه كثيراً. طبعاً هذا المتخصص الدكتور في تخصصه ليس بملتزم، فأصبح يجالسه ويجلس معه، وأعجب بذكاء هذا المدرس وأعجب بتخصصه العلمي الأكاديمي. أتدرون ماذا حدث؟ ترك جميع الكتب الشرعية وبدأ يقرأ الكتب العلمية في ذلك التخصص الأكاديمي تماماً، وبدأ يقرأ وتفوق في ذلك التخصص. ولكن يعني الإشكال أين هو؟ الإشكال أن هذا الشخص اعتمد على حوله وقوته وعلى ذكائه وجعله في هذا التخصص وترك الالتزام جملة وتفصيلا. ومن كان في مثل هذا الحال فإنه من الصعب أن ترجعه إلى الالتزام. جاءه بعض الشباب ليذكره بالله فأصبح يردد عبارات يتوقف عندها بعض الشباب، فهذا من الناس الذين أظلهم الله على بصيرة، نسأل الله العفو والعافية. فأقول ينبغي أن نعلم أن هذا الخلق يبدأ عند بعض الشباب من جهة حب الفهم والمعرفة، ثم يتدنى بهم الحال حتى يصبح شهوة للتعبير عن الذات وسحق آراء الآخرين. فالإنسان الذكي أول ما يبدأ يسأل كثيراً، ثم يدخل في مسألة وهي الجدال. الجدال يا أيها الإخوة، فهذا الشاب كما رأيتم أصبح يجادل في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ولأن الغالب على أهل الجدل والمراء الوصول إلى هذه العاقبة كان من كلامه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً. وكان من كلامه أيضاً صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأنصح الشباب بهذه المناسبة أن يحرصوا على إخفاء مناقشاتهم حتى تخلص النيات وتسلم القلوب من الحزن على الهزيمة، وهذه فطرة البشر ولو كنت من أتقى الأتقياء. والمناقشات الساخنة بين الشباب الملتزم تربي المبتدئين على ذلك، ويصبح لكل واحد جماهيره، وهذا ضد الأخوة الربانية التي نسعى إلى التربي عليها. وأخيراً الوقفة الأخيرة، أن تعلموا أن هذا الشاب لو قبل النصيحة بأن يقرأ في عدد من العلوم الشرعية المهمة له لكان ذلك له بمشيئة الله حافظ عن التردي والانتكاس. لو قرأ عن الجنة وعن النار وعن عظمة الله وعن أمراض القلوب وصبر الصالحين وورع المتقين لما رضي أن يتنازل عن التمسك بالحق الذي معه. ثلاث: من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم أبشركم أن هذا الشاب قد ذكر بالله. وتناصح معه بعض الدعاة من طلب العلم، فأبشركم أنه رجع إلى الله تبارك وتعالى وصدق التزامه، نحسبه كذلك والله حسيبه، والفضل لله جميعا، فالحمد لله رب العالمين. أخيرا وفي ختام هذه المحاضرة، أؤكد يا شباب أنه ينبغي أن ننجو بأنفسنا قبل أن نصف في صف المنتكسين، وهذه دعوة لنا كي لا نرضى بالتقصير الذي نتمرغ في أوحاله، تحسبونه هينا؟ إنه ذو أثر عظيم، وكما قال الأول: الألف مين أوله خطوة. الانتكاس بعيد جدا في ذهن بعض الناس، لكن قد يكون أوله خطوة واحدة، ترك الصف الأول، أو ترك صلاة الجماعة في بعض الأحيان، أو ترك بعض الفرائض في بعض الأحيان. فحري بنا أن نسارع ومنذ اليوم لمحاسبة أنفسنا ومعالجة أمراض قلوبنا، وأن نحرص على إنقاذ أنفسنا وإخواننا قبل أن نندم في وقت لا ينفع فيه الندم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا الله أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد
أخي المسلم
لله رب العالمين.
أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.